بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزاد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج عرق النساء.
هذا الفصل يبين به المؤلف رحمه الله تعالى كيف يعالج عرض النساء، والذي أقرره المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
وابن ماجة في سننه من حديث محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دواء عرق النساء حلية شاة أعرابية تذاب، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء.
هذا علاج العرق النساء، أن يؤخذ إلية شاة من البادية فتجزأ هذه الشاة ثلاثة أجزاء، هذا العرق، هذا الكبد، تؤخذ إلية عرق هذه الشاة وتجزأ ثلاثة أجزاء، فيؤخذ في كل مرة جزء منها، هذا بإذن الله شفاء ودواء للعرق، هذا يقضي عليه. نعم.
عرق النساء وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذ، وربما على الكعب، وكلما طالت مدته زاد نزوله، وتهزل معه الرجل والفخذ. وهذا الحديث فيه معنى لغوي ومعنى طبي. فأما المعنى اللغوي فدليل على جواز تسمية هذا المرض.
عرق النساء يبتدئ من فصل الورك، مفصل الورس، ورس الرجل، إلى الكعب، إلى الرجل، إلى مقدمة الرجل، وينزل من خلف على الفخذ، ربما امتد إلى الكعب، ينزل إلى الفخذ، وربما يمتد إلى أسفل الرجل، كلما طالت مدته زاد نزوله، أنه ينزل أحيانا في وقت وجوده، وإذا ضعف أو لم يوجد لا يكون نزول، فيكون طول هذا العرق بحسب نزوله إلى أسفل، ويبتدي يأتي إلى عرق يأتي من أسفل ومن الخلف، خلف العرق، خلف الفخذ يأتي منه العرق هذا، ويعرف ذلك أهل الصنف، أهل الصنف وأهل العلاج بهذا يعرفون ذلك.
فدليل على جواز تسمية هذا المرض بعرق النساء خلافا لمن منع هذه التسمية وقال النساء هو العرق نفسه، فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممتنع. وجواب هذا القائل من وجهين: أحدهما أن العرق أعم من النساء، فهو من باب إضافة العام إلى الخاص نحو كل الدراهم أو بعضها.
الإضافة قد تكون إضافة الشيء إلى كله، وقد تكون إضافة الشيء إلى بعضه، مثل ما يقال باب الدار، باب الدار غير الدار، وهو الباب الذي يدخل منه. وقد يكون العرق هذا جزء من الدلم، فيكون من إضافة الشيء إلى بعضه، إضافة الشيء إلى بعضه إلى جزء منه، مثل ما قلنا في باب الدار، فالدار جزء من هذا المكون من الباب ومن غيره. وهذا الحديث فيه معنى لغوي ومعنى طبي. فالمعنى اللغوي دليل على جواز تسمية هذا المرض بعرق النساء، وخلافا لمن منع من هذا التسمية وقال النساء هو العرق نفسه يكون من إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممتنع، ويضاف الشيء إلى جزء منه ويضاف إلى نفسه إذا كان ذاك أعم أحدهما أعم من الآخر، فإن باب إضافة الجزء إلى كله مثل باب الدار. نعم.
الثاني أن النسى هو المرض الحال بالعرق، والإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى محله وموضعه، قيل وسمي بذلك لأن ألمه ينسي ما سواه، وهذا العرق ممتد من مفصل الورك وينتهي إلى آخر القدم وراء الكعب من الجانب الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر.
نعم.
وأما المعنى الطبي فقد تقدم أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما عام بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، والثاني خاص بحسب هذه الأمور أو بعضها، وهذا من هذا القسم، فإن هذا خطاب للعرب وأهل الحجاز ومن جاورهم، ولا سيما أعراب البوادي، فإن هذا العلاج من أنفع العلاج لهم، فإن هذا المرض يحدث من يبس، وقد يحدث من مادة غليظة لزجة، فعلاجها بالأسهال والإلية فيها الخاصيتان الإنضاج والتليد، ففيها الإنضاج والإخراج، وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين. وفي تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولها وصغر مقدارها ولطف جوهرها وخاصية مرعاها لأنها ترعى أعشاب البر الحارة كالشيح والقيصوم ونحوهما، وهذه النباتات إذا تغذى بها الحيوان صار في لحمه من طبعها بعد أن يلطفها تغذية بها ويكسبها مزاجا ألطف منها، ولا سيما الإلية، وظهور فعل هذه النبات في اللبن أقوى منه في اللحم، ولكن الخاصية التي في الإلية في الإنضاج والتليين لا توجد في اللبن. وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي هي الأدوية المفردة، وعليه أطباء الهند. وأما الروم واليونان فيعتنون بالمركبة، وهم متفقون كلهم على أن من مهارة الطبيب أن يداوي بالغذاء، فإن عجز فبالمفرد، فإن عجز فبما كان أقل تركيبا. وقد تقدم أن غالب عادات العرب
وأن كلما كان العلاج بالمفرد بالطبيعة بالدواء بالأكل من المناسب له، كلما أمكن العلاج بالأكل فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك فيكون بدواء مفرد، يعني أي شيء مفرد غير مركب يكون أنسب لهذا العلاج، فإذا لم ينفع في هذا ولا هذا فلا بد حينئذ من العلاج بالمركب من شيئين. نعم.
وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة، فالأدوية البسيطة تناسبها، وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب. وأما الأمراض المركبة فغالبا ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها، فاختيرت لها الأدوية المركبة، والله تعالى أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج يبس الطبع واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه.
يبس الطبع الإمساك، يعني يمسك يثقل نزول الغائط، لأنه يستمسك بعضه مع بعض فيكون بمثابة الحجر أحيانا، ما ينزل إلا بمشقة، هذا يبس الطبع. نعم.
روى الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه من حديث أسماء بنت عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تستمشين؟ قالت بالشبرم. قال حار جار. قالت ثم استمشيت بالسنا. فقال لو كان شيء يشفي من الموت لكان السنا.
هذا مدح منه صلى الله عليه وسلم العلاج بالسنا. والسنا نبت ينبت في مكة في براري مكة، شجر صغير له ورق يصلح مثل معروف السنا نفسه. وهذه عسمة بنت عميس رضي الله عنها زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فاستشهد، ثم تزوجها بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه فمات رضي الله عنه، فتزوجت بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، هي وعلي رضي الله عنهما تزوجها وأنجب منها، أنجب 3 أولاد لجعفر، ومحمد بن أبي بكر لأبي بكر، و3 أولاد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنها. وكانت تتعاطى العلاج وصاحبة خبرة وقدرة ومعرفة بالأمور رضي الله عنها. تشاجر أولادها، أولاد جعفر بن أبي طالب 3 وأولاد أبي بكر 1 وأولاد علي بن أبي طالب 3، فسمع علي تشاجر الأولاد فقال يا أسماء تعالي احكمي بين أولادك، لأن كل واحد يقول أبوي أطيب من أبوك، هم كلهم طيبون رضي الله عنهم خيار. فقالت اسكتوا، ما رأيت كهلا مثل أبي بكر، وما رأيت شابا مثل جعفر ومثل علي، أو مثل جعفر فقط قبل أن يكون أولاد علي يشاجرون غيرهم. فقال علي رضي الله عنه ماذا تركتي لنا يا أسماء؟ ماذا بقي؟ ما في شاب مثل جعفر، وما في كهل رجل كبير مثل أبو بكر، ماذا بقي لنا؟ قالت يكفيك أن تقول أن تكون أنت أقل 3، يكفيك أن تكون أقل 3، لأن الاثنان خيار من خيار الأمة، أبو جعفر رضي الله عنه شهيد وهو من شهداء أحد رضي الله عنه، وأبو بكر معروف قيمته ومعنويته رضي الله عنهما. قالت يكفيك أن تكون أنت أقل 3، يعني تابع لهم أنت أكلهم. قالت أسماء بنت عميس رضي الله عنه بماذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كنت تستعينين؟ قالت بالشبرم. قال حار جار. ثم قالت السعين أو السجيب بالسنا. فقال لو كان شيء يشفي من الموت كان السنا، يعني السنا من أحسن العلاج لما يصيب الإنسان في بدنه، يعني يجعل هذا السنا في ماء ثم يشرب منه المريض. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن إبراهيم بن أبي عبلة قال سمعت عبد الله بن أم حرام وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال الموت.
يعني السنا يصلح علاج لكل داء إلا مرض الموت، إنه لا ينفع فيه شيء بإذنه تعالى. نعم.
قوله بماذا كنت تستمشين؟ أي تلينين الطبع حتى يمشي ولا يصير بمنزلة الواقف فيؤذي باحتباس النجوم. ولهذا سمي الدواء المسهل مشيا على وزن فعيل، وقيل لأن المسهول يكثر المشي والاختلاف للحاجة وقد روي بماذا تستشفين، فقالت بالشبرم وهو من جملة الأدوية اليتوعية، وهو قشر عرق شجرة وهو حار يابس في الدرجة الرابعة، وأجوده المائل إلى الحمرة الخفيف الرقيق الذي يشبه الجلد الملفوف. وبالجملة فهو من الأدوية التي أوصى الأطباء بترك استعمالها لخطرها وفرط إسهالها.
يعني أنها تمشي وتكسر المشي، تكسر إخراج الغائط من البدن حتى يبقى فيه شيء ولا يتحمله البدن. هذا زين، لكنه قوي في التمشية، قوي في التسهيل. هذا علاج الإسهال، يعني علاج الملين للبطن ليصحبه الإسهال لينتهي ما في البطن من فضلات.
وقوله حار جار ويروى حار يار، قال أبو عبيد وأكثر كلامهم بالياء، قلت وفيه قولان، أحدهما أن الحار الجار بالجيم الشديد الإسهال، فوصفه بالحرارة وشدة الإسهال، وكذلك هو قاله أبو حنيفة الدينوري. والثاني وهو الصواب أن هذا من الاتباع الذي يقصد به تأكيد الأول، ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنوي، ولهذا يراعون فيه اتباعه في أكثر حروفه، كقولهم حسن يسن أو حسن بسن أي كامل الحسن، وقولهم حسن قسن بالقاف ومنه شيطان ليطان وحار جار، مع أن في الجار معنى آخر وهو الذي يجر الشيء الذي يصيبه من شدة حرارته وجذبه له، كأنه ينزعه ويسلخه. ويار إما لغة في جار كقولهم صهري وصهريج والصهاري والصهاريج، وإما اتباع مستقل. وأما السنا ففيه لغتان، المد والقصر، وهو نبت حجازي أفضله المكي، وهو دواء شريف مأمون الغائلة قريب من الاعتداء، حار يابس في الدرجة الأولى، يسهل الصفراء والسوداء ويقوي جرم القلب، وهذه فصيلة شريفة فيه، وخاصيته النفع من الوسواس السوداوي ومن الشقاق العارض في البدن، ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعر ومن القمل والصداع العتيق والجرب والبثور والحكة والصرع، وشرب مائه مطبوخا أصلح من شربه مطبوخا، ومقدار الشربة منه 3 دراهم، ومن مائه 5 دراهم، وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العجم كان أصلح. قال الرازي: السناء والشاهترج يسهلان الأخلاط المحترقة وينفعان من الجرد والحكة، والشربة من كل واحد منهما من 4 دراهم إلى 7 دراهم.
يعني وزن هذا يأخذ منه وزن 3 دراهم أو 4 دراهم أو 5 دراهم، ويشربها يقولون ما يعددون الطرب بالشرب أو رتل أو أقل أو أكثر، وإنما قالوه بوزن الدرهم، الدرهم نقد صغير يؤخذ وزنه، يعرف وزنه عندهم. نعم.
وأما السنوت ففيه 8 أقوال، أحدها أنه العسل، والثاني أنه رب عكة السمن يخرج خططا سوداء على السمن، حكاهما عمرو بن بكر السكسكي. الثالث أنه حب يشبه الكمون وليس به، قاله ابن الأعرابي. الرابع أنه الكمون الكرماني. الخامس أنه الرازيانج حكاهما أبو حنيفة الدينولي عن بعض الأعراب. السادس أنه الشبت. السابع أنه التمر، حكاهما أبو بكر بن السني الحافظ. الثامن أنه العسل الذي يكون في زقاق السمن، حكاه عبد اللطيف البغدادي، قال بعض الأطباء وهذا أجدر بالمعنى وأقرب إلى الصواب، أي يخلط السنا مدقوقا بالعسل المخالط للسمن ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردا لما في العسل والسمن من إصلاح السنا وإعانته له على الإسهال، والله أعلم. وقد روى الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي، والمشي هو الذي يمشي الطبع ويلينه ويسهل خروج الخارج.
أن الإنسان إذا مشى بسرعة حرك ما في البطن فينزل بإذن الله، وهذا شيء معروف أن المشي ينفع في الإمساك ونحوه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.